يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب المبارك في هذه المدينة الطيبة بأهلها، والتي نسأل الله جل في علاه أن يجمع كلمة أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. كما تقدم بالشكر لإخواني في جمعية المعارف على حسن ثقتهم بإخوانهم بهذه الدعوة الكريمة، والتي لبيتها بكل فرح وسرور، آملا أن ألقى إخواني على ما يحب الله جل وعلا ويرضى في مثل هذه القاعة مع مثل هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على طاعته وعلى الحق المبين. كما أشكر السلطات المحلية التي يسرت وسهلت لأبنائها مثل هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. ومن المناسب في هذا المقام أن أذكر إخواني في مثل هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة، وفي مثل هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الحرام، ونحن نستقبل بعد أيام أفضل الأيام على الإطلاق، وهي العشر الأول من ذي الحجة، أن يكون موضوعنا حول حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحتاجه في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، وتكالب علينا أعداء هذه الملة، لنكون صفا واحدا، وليقوي بعضنا بعضا بما جعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب القوة في هذه الأمة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب القدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل، واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي فوائده كثيرة. أول هذه الفوائد وصف الإيمان الذي أكرم الله جل وعلا به طائفة من عباده، من عباده اختارهم ليكونوا كذلك، أي ليكونوا من عباده المؤمنين. والإيمان درجة من درجات هذا الدين العظيمة، كما جاء في حديث جبريل لما بين مراتب الدين: بدأها بالإسلام، ثم بالإيمان، ثم بالإحسان. والإيمان أن تؤمن بالله أولا، وهو أصل الإيمان، أن تؤمن بالله جل وعلا ربا وخالقا ورازقا، أن تؤمن بصفاته التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات العظيمة التي تليق بجلاله وتليق بعظمته، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. وهذه هي أقسام التوحيد الثلاث: توحيده تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في عبادته في الألوهية. توحيد الربوبية متعلق بأفعاله تبارك وتعالى، وتوحيد الألوهية متعلق بأفعال العباد. وهذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل. الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء الذين بعث فيهم الأنبياء كانوا يؤمنون بربوبية الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن في توحيد الألوهية يصرفون بعض العبادات لغير الله. والله جل وعلا كما قال عن نفسه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل أدنى شرك في أي عبادة من العبادات. التوحيد الخالص الذي أمرنا به والذي تعبدنا الله عز وجل به والذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه، هذا التوحيد لا بد أن يكون خالصا عن أي شائبة من شوائب الشرك. ولهذا وجب على المؤمنين أن يعرفوا هذا الشرك حتى لا يقعوا فيه، كما يجب عليهم أن يعرفوا توحيد الله عز وجل. هذا التوحيد العلم به هو أول العلوم وأوجبها، وشرف العلم بشرف المعلوم يقول علماؤنا. ولهذا وجب على المسلمين جميعا في مساجدهم وفي مدارسهم وفي نواديهم وفي بيوتهم أن يعلموا هذا التوحيد وأن يغرسوه في قلوب أبنائهم، لأنهم إذا نشأوا عليه نشأوا صالحين، لأن الصلاح متعلق بالإيمان، الصلاح متعلق بالإيمان، لأن المؤمن هو الذي آمن بالغيب، المؤمن يراقب الله عز وجل في أعماله كلها، المؤمن لا يحتاج أن تجعل على رأسه رقيبا يراقبه يأمره وينهاه من نفسه، لأنه يتقرب بهذا إلى ربه تبارك وتعالى. المؤمن كما يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات وأنواع الخيرات كيفما كانت، فإنه كذلك مطالب باجتناب المنكرات. المؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يغدر، لأن هذه ليست من صفات المؤمنين. المؤمن صفاته صفات نبيه عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف قبل بعثته بالصادق الأمين، ما كذب البتة ولا خان البتة. هكذا ينبغي ويجب أن يكون المؤمن، ولهذا لا يحتاج المؤمن لهذا كله. ورحم الله رجلا من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يذكر لنا التاريخ حتى اسمه، جاء من المدائن، أرسله أمير الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى عاصمة الخلافة في زمن الفاروق، إلى المدينة النبوية. أرسله سعد بخزائن كسرى. لما فتحت المدائن ونصر الله جل وعلا جنده وأولياءه على الفرس، فلما جاء هذه المسافة كلها قطع جزيرة العرب، الشام وجزيرة العرب حتى وصل إلى المدينة. عمر رضي الله تعالى عنه أول ما رأى تلك الخيرات وتلك الكنوز قال والله إن الذي أدى لنا هذا لأمين. هذا أمين الذي أتانا بهذه الكنوز وما سولت له نفسه وهو في الطريق أن يأخذها يمنة أو يسرى، أن يأخذ منها شيئا أبدا. هذا الإيمان الصادق، لأن هذا المؤمن يخاف الله رب العالمين من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وهذه آثار الإيمان الصادق تظهر في اعتقاد المرء، وتظهر في أعماله، وتظهر في أحواله. والمؤمنون يتفاوتون في درجات إيمانهم. أصل الإيمان لا بد أن يحققوه جميعا، لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره. لو كفر بواحد من هذه الأركان أو أنكر واحد من هذه الأركان لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. المؤمن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى، ومصداقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يكون مؤمنا إلا بهذا. وأهل الإيمان يتفاوتون في درجاتهم وفي قوة إيمانهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي. والقوة هنا متعلقة بالوصف، والوصف هو الإيمان. وإن كانت القوة بالنسبة للمؤمن مطلوبة بكل أنواعها، حتى قوة الأبدان، وإن كانت غير ليست هي المقصودة بالدرجة الأولى في هذا الحديث. المقصود المؤمن القوي في إيمانه، لأن هذه القوة هي التي تكون آثارها طيبة أكثر، هي التي تميزه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما تقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى بأنواع القربات كلما ازداد إيمانه، لقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القرآن العظيم الذي جعله الله جل وعلا شفاء لما في الصدور، وأعظم ما في هذه الصدور هو هذا الإيمان. الله جل وعلا جعله سببا من أسباب زيادة الإيمان. ولو نظرنا إلى حال أفضل المؤمنين بعد النبيين، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، وهذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها، كما أن الله عز وجل اختار نبينا لهذه الرسالة العظيمة فأكرمه وشرفه بها، وهذا تشريف من الله عز وجل، وهذا التشريف فيه أمانة عظيمة. أحس بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما أمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فكيف يا محمد إذا جئنا يوم القيامة من كل أمة بشهيد وكل أمة شهيدها نبيها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على الجميع. الله جل وعلا أعطى لنبينا هذا المقام العظيم وشرفه هذا التشريف الذي ما شرف به غيره من أنبياء الله ورسله. فنظر إليه ابن مسعود فوجده يبكي لعظم هذه المسؤولية، هذه المسؤولية التي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شعرات الشيب التي في شعره ولحيته قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود، صورة هود، صورة هود فيها آية عظيمة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم يا محمد، فاستقم كما أمرت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وربه جل وعلا يأمره بأن يستقيم كما أمره الله، لا أن يستقيم بما في نفسه وإن كان في نفسه مما أوحى الله جل وعلا عليه وحي، لأن الله عز وجل تعبدنا بالوحيين بالكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس بعظم هذه الأمانة في هذه الآية الكريمة واستقام فداه أبي وأمي كما أمره ربه تبارك وتعالى حتى فارق هذه الدنيا، حتى فارق هذه الدنيا وأمر أمته بالاستقامة على أمر الله وحثها على ذلك، بلغ هذه الرسالة، أتم بلاغ وأدى هذه الأمانة أصدق أداء، مات وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا نحن نعتقد أن النجاة والسلام من الفتن كلها والمشاكل جميعها هي لزوم الكتاب والسنة، هي التزام ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى في هذا المجال. والله إن الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فيها السعادة في هذه الحياة الدنيا وفيها النجاة يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يرفع عنا جميع البلاء. الناس يشتكون وفي الغالب يشتكون مما يضر بجيوبهم لأن قلوبهم متعلقة بدنياهم، يشتكون من غلاء الأسعار، يشتكون قال البلد تاعنا ما كان فيها والو، يشتكون من هذه الأمور. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله جل وعلا يعطينا بقدر استقامتنا على أمره، لأن الأمر بيده. أليس الملك ملكه؟ بلى، هذا ملك الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غير ما بنفسك يا أخي، اتق الله جل وعلا في نفسك، وأمر أهلك بتقوى الله تبارك وتعالى، وادعو إلى تقوى الله تبارك وتعالى من حولك من إخوانك وجيرانك بما أمرك ربك جل وعلا، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة التي تجد طريقها إلى قلوب العباد. وقلوب العباد يا إخوان، قلوب العباد لا تحيا إلا بذكر الله، ولا تطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تسيء الظن بغيركم. والله مهما شرد الإنسان، وخاصة في هذه الأمة، وخاصة في بلدنا هذا، مهما شرد، والله إذا ذكرته بالله تذكر، إذا ذكرته بالله تذكر ورجع وتاب وأناب. القضية ربما تكون فينا نحن لا نحسن أن نخاطب من حولنا بالكلمة الطيبة، وندعو من حولنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الذي أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى. وحتى الذي ندعوه ولا يستجيب لنا، الواجب علينا أن نعينه بالدعاء، أن يهديه الله تبارك وتعالى، وأن يرده إليه ردا جميلا كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. يظلمونه ويضربونه وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا نبي الرحمة الذي قال فيه ربنا جل في علاه واصفا له ومادحا: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان أرحم الناس بالناس فداه أبي وأمي، ولهذا استجاب له هؤلاء، وأظهر الله جل وعلا دينه، ونشر دعوته في جزيرة العرب، ثم في الدنيا كلها في مشارقها ومغاربها. بدأ وحيدا، معه زوجة صالحة، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم أكرمه الله جل وعلا بصاحب صالح آمن بدعوته وناصره عليها وثبت معه. على ذلك ثم لحقه في هذه المناصرة إخوانه من السابقين الأولين من المهاجرين، من كبار أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه آثار هذا الإيمان الذي إذا خالط بشاشة القلوب كانت منه مثل هذه الآثار الطيبة المباركة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي، وصفه بهذا الوصف. وفي هذا رد على بعض الطوائف المرجئة الذين لا يعتقدون هذا، ويعتقدون أن الإيمان واحد، وأن إيمان أفجر واحد في هذه الأمة كإيمان صديقها الأكبر، نعوذ بالله من الضلال. المرجئة هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم. ولهذا لزاما على أهل الحق أن يبينوه وأن يحذروا من الباطل، وخاصة إذا كان في جانب الاعتقاد لابد من التحذير منه. نحذر من عقيدة المرجئة، نحذر من الخوارج الذين يتقربون إلى الله بتكفير المسلمين، الذين استباحوا دماءهم وأعراضهم لأجل هذه العقيدة الباطلة وعاثوا في أرض الله فسادا، نسأل الله العفو والعافية. وهم يظنون أنهم أفضل المؤمنين، يظنوا أنهم هما كما تقولون أنتم هما الصح، كما هو حال هؤلاء أفراخهم في زماننا، يقتلون إخواننا وأبناءنا ويعدون هذا من الجهاد في سبيل الله، ويعدون هذا من الجهاد في سبيل الله. كفى الله المسلمين شرهم. ففي هذا رد على هؤلاء الطوائف كلها. المؤمن القوي قوي بإيمانه، قوي بعمله الصالح، وأول هذه القوة ينبغي أن تكون في الإيمان، لأن الإيمان كما يصفه بعض علمائنا بالمحرك، وهذا تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلوب إنما بالإيمان، صلاح القلوب بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب. فهذا الذي هذا حاله الذي هو قوي في إيمانه وقوي بعد ذلك في علمه وعمله، وقلت بأنواع القوة كلها، قد تكون حتى في بدنه، لأن القوي في بدنه يعبد الله عز وجل أفضل من غيره، يعبد الله أكثر أفضل من غيره، لأن من العبادات عبادات بدنية لا يقوى عليها إلا الأصحاء. وقوة الأبدان بالنسبة للمؤمن يحتاجها في إعانة إخوانه في الخير بكل أنواعه، وقس على هذا من مثل هذه الأمور كلها. قال: خير وأحب إلى الله، خير من غيره من المؤمن الذي لم يتصف بهذه الصفة، من المؤمن الضعيف خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الضعيف في إيمانه ضعيف في عمله بعد ذلك، ضعيف في تصرفه، وما ذكرناه من تلك المظاهر السيئة التي ربما يبتلى بها الكثير منا، هذه تكون في أمثال هؤلاء، هذه تكون في أمثال هؤلاء. ومثل هذه الأمور نسبية تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. في بعض الأزمنة يكون المؤمن القوي أكثر من غيره. زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، إن هذا زمن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير، هذا فيه الخيرية، هذه الخيرية بحسب قوة إيمانهم، وبحسب قوة أعمالهم، وبحسب قوة استقامتهم. الله جل وعلا هو الذي أمرنا بهذه القوة، أمرنا بالقوة في مواجهة أعدائنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ألا إن القوة الرمي، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يختلف من زمن إلى زمن. ومن القوة العلم، الأمة في هذا الزمان قوتها في علم أبنائها، كلما تفوقوا كلما سادوا غيرهم. الأمة الجاهلة أمة ضعيفة، لا تدافع عن نفسها. أما الأمة القوية بعلمها، هذا يفتح لها مجالات قوة أخرى كثيرة. بعلمها يحصل التطور، التطور الفلاحي والزراعي، والتطور التقني، والتطور الصناعي. هذا كيف تتحصل عليه الأمة؟ تتحصل عليه بعلم أبنائها وتفوقهم في هذا الباب. هذا الإنسان يرى: وأنا قادم إليكم، يعني هذه السهول ما شاء الله تبارك الله، يعني زروع عن يمين وعن شمال، هذا من فضل الله جل وعلا علينا في بلدنا هذا. ولكن هذا الأمر هذا قد يقوى أكثر فأكثر إذا كان من أبنائنا خبراء في الزراعة وفي تقنياتها. هذه الأرض تخرج لنا الخيرات والكنوز، الله عز وجل حبانا بما فوق الأرض، بما فوق الأرض من هذه الأراضي الصالحة للزراعة التي يحسدنا عليها غيرنا. وقد صرحوا: لو أن لهم أرضا كأرضنا لفعلوا الأعاجيب، ولا ساد الناس اقتصاديا. والآن القوة في الاقتصاد، هذا يحتاج إلى أن يعي أبناؤنا هذه الحقائق، وأن يضعوها نصب أعينهم، وأن نربيهم عليها، نربيهم كما نربيهم على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب دينهم. نربيهم على حب الخير لأهلهم ولبلدهم، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، وهذا من دين الله جل وعلا، وليس غريب عن دين الله. فبمثل هذه الأمور تظهر وتبرز قوة كل أمة من الأمم. والنبي عليه الصلاة والسلام سبق هؤلاء جميعا بمثل هذا الحديث العظيم في بابه، الذي يبين فيه هذه المعالم: خير وأحب إلى الله. وإضافة أن هذا من محاب الله جل وعلا فيه ترغيب للمؤمن، لأن الأصل في المؤمن أنه حريص على محاب الله، يجتهد فيها ويسعى إليها، وهذا حال المؤمن في الحقيقة، دائما وأبدا يحرص على أن لا يفتقده الله جل وعلا عند محابه، ويجتهد ويحرص
على أن لا يجده الله تبارك وتعالى عند مصاخبه. ولهذا عرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل عن هذا الصحابة ما هي أحب الأعمال إلى الله، ما هي أحب الأعمال، ما فائدة هذا السؤال؟ فائدته حتى يجتهد هؤلاء الخيرون في ما يحبه الله تبارك وتعالى، يحبون محبة ويحبون الاجتهاد في محبة، لأن في هذا خير عظيم ينالون به محبة ربهم تبارك وتعالى. وفي هذا الباب ينبغي أن نعلم أن العبرة في أن يحبنا الله تبارك وتعالى، لا في أن نحب نحن الله عز وجل، وهذا واجب علينا، ولكن نسعى لأن يحبنا الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يحبنا إلا إذا حافظنا على طاعته ومرضاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام هو الجالب والمحقق لهذه المحبة. قال الله عز وجل يحببكم الله بمثل هذا العمل. أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال وفي كل خير، وفي كل خير، يعني سواء كان مؤمنا قويا أو ضعيفا. لما؟ لأن كلاهما له أصل الإيمان، هذا الأصل هو الذي أخرجه من الدائرة الأخرى، أخرجه عن دائرة الكفر وأهله، ليس كافرا ولا منافقا، هو مؤمن، وهذا فيه خير، فيه خير له في الدنيا، لأن الله جل وعلا يفتح عليه بعد ذلك ويرتقي في سلم الإيمان، وقد يتقوى إيمانه، ويوم القيامة الله جل وعلا ينجيه من عذابه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى وإن دخل من هذه الأمة من دخل النار بسبب ما اقترفوه من كبائر الذنوب وماتوا من غير توبة منها، فإن الله يخرجهم برحمته، حتى جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان يأمر الله عز وجل بإخراجه. هذا فضل الإيمان يا إخوان، هذا فضل الإيمان، هذا فضل أدناه، فكيف بما فوقه وأكبر منه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يميتنا إلا على الإيمان. وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، سواء كان المؤمن القوي أو المؤمن الضعيف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم توجيها عظيما يكون فيه خير عظيم له ولمن حوله، له ولمن حوله، لأمته: احرص على ما ينفعك يا عبد الله، احرص على ما ينفعك، أي اجتهد في الأمور النافعة، ما ينفعك في آخرتك وفي دنياك. والله جل وعلا أمرنا أن نسأله تبارك وتعالى من مثل هذا الأمر: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذا من أجمع الأدعية، بل هو أجمعها، أن يقول المسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا على اختلاف بين العلماء في تفسيرها، المهم اتفقوا على أن حسنة الدنيا منافعها التي ليس فيها معصية لله عز وجل، ومنافعها كثيرة، الله جل وعلا خلقنا فيها وأباح لنا فيها الطيبات، وطيباتها تغنينا عن خبائثها، طيباتها تغنينا عن خبائثها، والله جل وعلا قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قاعدة في هذا الباب، قاعدة في هذا الباب، وما أكثر الطيبات، لأن باب الطيبات أوسع من باب المحرمات، ولهذا في باب المعاملات التحريم لا يكون إلا فيما نص عليه الكتاب والسنة، ما عدا ذلك فهو مباح على القاعدة. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في العبادات الحظر بمعنى المنع، الأصل فيها المنع حتى يأتيك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله أن هذا عباد، أن هذا عباد، فإذا كان الأمر كذلك تقرب إلى الله جل وعلا به، وإلا أنت واقع تحت ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يحذر منه في جل خطبه لما كان يقول ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خطر الابتداع في دين الله جل وعلا عظيم. إمامنا الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة كان يقول من أحدث في الإسلام بدعة رآها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو أصل الاتباع يا إخوان، وهذا الذي تعبدنا به ربنا جل وعلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو هذا السبيل الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار خلفه هؤلاء الأمم من أصحابه الأوفياء الذين ما غيروا ولا بدلوا ولا خانوا ولا غدروا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. احرص على ما ينفعك في هذا الأمر وفي أمور آخرتك، ما ينفعك عند الله تبارك وتعالى، والذي الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى ما كان تحت الأصلين العظيمين اللذين بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا في حقه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فما ينفعنا في آخرتنا ما تعلق بهذين الأمرين. علم ينفعك الله به، حرصكم على مثل هذه المجالس وحضوركم مثل هذه المجالس هو من الحرص على ما ينفعكم، من الحرص على ما ينفعكم عند الله عز وجل في الدار الآخرة، أنكم تتعلمون شيئا من دينكم تتقربون به إلى ربكم تبارك وتعالى، عل الله عز وجل يزيد من إيمانكم في مثل هذه المجالس التي هي مجالس الذكر التي تحفها ملائكة الرحمن وتتنزل فيها السكينة وتغشانا فيها الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح، والعمل الصالح الذي نخلص فيه النية لله عز وجل ويكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، شرطان أساسيان لكل عمل حتى يكون عند الله جل وعلا صالحا ويكون مقبولا، أن نخلص فيه النية لله وأن يكون موافقا لهدي رسول الله. الله عز وجل لا يقبل منا عمل ليس فيه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يسعوا لتحقيق الشرطين، يسعوا لتحقيق الإخلاص في قلوبهم، ويسعوا كذلك لتحقيق الموافقة بالسؤال عن دينهم وتعلم هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: على ما ينفعك واستعن بالله، لأنك ضعيف بنفسك يا عبد الله، لأننا فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو القوي العزيز. نحن فقراء إلى ربنا، ولهذا نسأله دائما وأبدا العون في كل ركعة من ركعات صلاتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نستعين بالله، نستعين بالله على أن يفتح علينا في باب تعلم ما ينفعنا، نستعين بالله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمحافظة على طاعاتنا وعباداتنا، أن هذا توفيق من الله عز وجل. والله جل وعلا جعل للتوفيق علامات، ومن علامات التوفيق أنك توفق للطاعة بعد الطاعة، أنك توفق للطاعة بعد الطاعة. ومن علامات الخيبة والخسران والخذلان نعوذ بالله أنك تتبع الحسنة بالسيئة، تتبع الحسنة بالسيئة، والأصل أن تتبع السيئة بالحسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الحسنة تمحوها، يعني تمحو آثار تلك السيئة. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، والعجز صفة مذمومة، مذمومة في المؤمن. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها: أعوذ بك من العجز، من العجز والكسل. وقالوا هناك فرق بين العجز والكسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما. مش كل يقول لي وش الفرق بين العجز والكسل؟ سؤال، واللي جاوب جمعية المعارف تعطيه هدية. خلاص وفقوا، الحمد لله رب. حتى إذا ما وفقتوش ما كاش مشكلة، من عند الهدي. تفضل الآن. لا هذا اللي قال. تفضل، احنا نمشوا بالنظام خويا، فوضى هذه ما تمشيش معنا، تهضر وحدك. تفضل الآن، شوف الله يبارك، شوف رفع يده قام. آمين. جزاك الله خيرا، بوركت بوركت. كيف الاسم تاعك؟ عادل عطافي، بلا ورا رئيس المعارف او يسألكم عادل عطافي. وخبرني يا اخي لما هداوكش هدية قل لي. امان هذا امان، جزاك الله خيرا. العجز انه الانسان يعني اصلا غير قادر على ذلك، ولما ربما الإنسان يتساءل يقول: كيف نلام على شيء لا نقدر عليه. تلام لأن القضية مبناها على العزم الصادق وعلى النية الطيبة. أنت من أصلك كن مريدا للخير، عيش مريدا كما اتهموا أخونا مريدا. قالوا يا مريدا لا تكن مريدا، والله ليس بمريد. الأصل في المؤمن أنه يبادر للخير، يبادر للخير قبل يعني مهيئ لفعل الخيرات. وتأمل هذا في حال أصحاب رسول الله لما زار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما زاروا أم سليم رضي الله تعالى عنها، فلما دخلا عليها ورأتهما بكت، ظنا أنها بكت لأنها لم ترى رسول الله معهما، وقد تعودت أن تراهم مع رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، مرأة صالحة كان يزورها، فظن أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام افتقدته وبكت. فقال لها الصديق رضي الله تعالى عنه: ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ بلى. قالت: بلى، ولكن ما عن هذا أبكي، أبكي لانقطاع الوحي من السماء. تأملوا هذه يا إخوان، لانقطاع الوحي إلى السماء. كانوا يجدون لذة في نزول الوحي ونزول الأوامر ويسارعون إليها ويستجيبون لها رضي الله تعالى عنهم، وبهذا مدحهم الله عز وجل. هؤلاء ليسوا عاجزين أبدا. ولا تعجز يا عبد الله، يا مؤمن، إذا أردت أن تكون مؤمنا قويا فلا ينبغي أن تكون عاجزا. العجز هذا شغل البطالين، والكسل صفة المنافقين، الكسل عن الطاعات، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال إذن: ولا تعجز. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وهذا أثر من آثار الإيمان، الإيمان بركن من أركانه عظيم، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. شوف هذا المؤمن يختلف عن غيره، عن كل الناس. المؤمن مطمئن حتى في حال البلاء، ينزل عليه البلاء العظيم، تجدونها هذه في غير المؤمن وهو يحمد الله تبارك وتعالى. شوف الناس في الزلازل، شوف الناس في الأمراض يحمدون الله عز وجل. لما؟ لأنهم علموا علم اليقين أن هذا شيء قدره الله عليهم، والواجب عليهم أن يصبروا في مثل هذا الحال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. وفي النهاية أشار النبي عليه الصلاة والسلام بمفسدة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى الإنسان عايش يتحصر على شيء مضى قدره الله تبارك وتعالى عليه، يمرض إلى درجة بعض الناس تذهب عقولهم، بعض الناس تزهق أنفسهم لأجل هذا، يعني لا يتحمل. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يبتليهم إلا بما يطيقون، إلا بما يطيق. لهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثر الناس إيمانا. ويبتلى المرء على قدر دينه، إذا كانت له صلابة في الدين فإنه ربما يبتلى البلاء العظيم، ويواجه هذا بالصبر الجميل، يحتسب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا من أسباب تقوية الإيمان. أردت في هذه الجلسة الطيبة مع إخواني أن أتذاكر معهم ما تعلق بشيء من معاني وفوائد هذا الحديث العظيم في بابه، والله نسأل أن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.